أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر الموحدين ومذيل الكفرة والشرك أجمعين ولو بعد حين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله مستمعين الأكارم وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. لقد حدد لنا القرآن الكريم منهجية للتحرير والعودة عبر طريق واحد، إنه طريق الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والتجارة التي تنجينا من عذاب أليم. إنه ذات الطريق الذي حررت به فلسطين بعد تيه بني إسرائيل، وكذلك في مواجهة جالوت وجنوده، بل في مواجهة الصليبيين بقيادة الزنكيين والأيوبيين، وكذلك في مواجهة التتار المسرفين، وأخيرا سلاح الصحابة الميامين لانتزاع القدس وفلسطين. منهجية العودة والتحرير في القرآن والسنة موضوع حلقتنا لهذا اليوم، لنتعرف وإياكم على التفاصيل المنهجية التي سار عليها من قبلنا في تحريرهم الأرض والمقدسات. ولكن قبل البدء في تفاصيل محاور اللقاء، دعونا نرحب أجمل ترحيب بشيخنا الحبيب فضيلة الدكتور يونس محي الدين الأصل، عضو رابطة علماء فلسطين وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين جميعا، وشكر الله لإذاعة الأقصى هذه الاستضافة.
بارك الله فيك شيخنا الحبيب، ونبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. ابتداء يعني شيخنا الفاضل، القرآن الكريم خط لنا مجموعة معالم، وهذه المعالم جعلها للقلة المؤمنة المجاهدة لتحرير الأرض والعودة إلى الديار. السؤال: هل هذه المعالم تختلف من آن إلى آخر، أم أنها تقوم على أصل واحد بين المحررين لهذه الأرض المقدسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لابد ابتداء أن نؤكد أنه إذا تحققت شروط بعينها كان النصر حليفنا، وكان سنة من سنن الله في الوجود.
نعم.
خلاصتها أن الله أمرنا أن نعد ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل، وأن نتوكل على الله لا على القوة، فإنه إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وأما الثالث فأن نخلص جهادنا لله ليكون بالنسبة للآخرة طلبا للمغفرة والجنة ورضوان الله الأكبر، وبالنسبة للدنيا لإعلاء هذا الدين على الدين كله، بما يشمل الدفاع عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، وتحرير الأوطان وما إلى ذلك من مقاصد الجهاد في الإسلام.
نعم.
وإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فلن تضرنا قلة، لأن الله متكفل بعد ذلك أن يمدنا بما شاء من جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لكن إذا أردنا أن نتحدث بشيء من التفصيل عن معالم التحرير، فإننا نأخذها مما عرضه القرآن الكريم من صور التحرير لفلسطين قبل الإسلام، ونسقطها على ما وقع من تحرير لفلسطين بعد الإسلام، مستفيدة تلك الأجيال من هذه المنهجيات أو المعالم.
نعم.
وإذا ذهبنا سريعا إلى قصة طالوت وجالوت التي عرضت في سورة البقرة، فإننا نجد الله عز وجل يقول فيها: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وهذه لا يتأخذ منها ثلاثة معالم. المعلم الأول أن يصبح التحرير قناعة للملأ من الناس،
القيادة،
والملأ هم القيادة السياسية والقيادة الروحية وأصحاب التأثير، إذ إن الملأ مشتق من ملء العيون والقلوب مهابة. المعلم الثاني أن تكون هناك قيادة كفؤ، ابعث لنا ملكا، وكأنهم لم يروا في ذلك النبي أهلية عسكرية، فأرادوا منه أن يختار لهم قائدا عسكريا يخوضون التحرير تحت لوائه. وأما المعلم الثالث فهو أن يكون الجهاد في سبيل الله، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وبقية القصة تشير إلى أنهم غلبت عليهم عادتهم في أنه عندما قيل لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا بأهليته التي تحققت في زيادة البسطة في العلم والجسم، راحوا يجادلون في قيادته بدعوى أنه ليس من الصبط الذي جرت العادة أن تكون القيادة فيهم، بمعنى أن هناك سبطا في بني إسرائيل كان الممثل الشرعي والوحيد لبني إسرائيل، حين تنتقل القيادة منه إلى سبط آخر أو إذا انتقلت إلى فصيل آخر كما هو في واقعنا، فإن الفصيل الذي استأثر بالقرار عقودا من السنين ليس سهلا أن يتنازل عن ذلك،
حتى لو كان يحوي نفس الصفات.
ولا شك أنه أن التشبث بالموقع القيادي تحت أي ظرف من الظروف هذا يدل على وضاعة التفكير من ناحية، ويدل على الاستئثار الشخصي بقضايا الأمة. وكان من حججهم الواهية أنه لم يؤتى ساعة من المال، لكن الله بين معلم التحرير في شخصية القائد، وهو أن يؤتى بسطة في العلم
والجسم
ثم في الجسم. أما العلم وخاصة علم العسكرية وإدارة الحروب وخدع الحرب وأنواع السلاح وما إلى ذلك، والتدريبات والتنظيم والضبط، أشياء كثيرة في علم العسكرية ينبغي للقائد أن يكون ضليعا فيها. وأما الجسم فمن أجل الهيبة، الهيبة أمام جنوده أولا ثم أمام عدوه، فإن الذي لم يؤتى بسطة في الجسم قد تقتحمه العيون ويزدريه الناظرون. المعلم الذي يليه هو أنه لا يكفي أن تقبل قلة فريضة الجهاد كما حصل مع بني إسرائيل، فلما كتب عليهم القتال وتولوا إلا قليلا منهم، بل لابد من اختبارهم اختبارا يغربل عزائمهم، بحيث يظهر من يستطيع الصمود في وجه العدو ممن يمكن أن يهرب من الوهلة الأولى. ولهذا قال الله يعني كشف عن طرف من علم طالوت حينما قال فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، بمعنى أنه ينبغي إدخال الجنود في اختبارات تبين من يصلح منهم للجهاد من الرواحل، ممن لا يصلح، ممن يمكن أن نسميهم الغثاء كغثاء السيل في نص الحديث.
يعني الموضوع مش عاطفة.
نعم. ومع ذلك فإن الذين لم يشربوا لم يكن هذا آخر اختبار لهم، بل إنهم عندما وقفوا أمام جالوت وجنوده فوجدوا أنفسهم لا يزيدون عن 4,000 أمام 100,000، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فانبرت قلة منهم تحمل معلما آخر من معالم التحرير، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الله قال فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، يعني هؤلاء عندهم لوثة فكرية وهي تغليب ميزان القوى المادية وليس ميزان معية الله وولايته لإحدى الطائفتين. إن الله قال في هذا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إذا كانت المعادلة كذلك فإنه من يطيق أن يقاتل ربه الذي يؤيد الفئة القليلة حينما تحمل الحق صادقة مجاهدة في سبيل الله. إذن هذا المعلم هو مأخوذ من التعبئة والتربية والتحريض عبر الإيمان بالله واليوم الآخر ليكون طلبا لجنة عرضها السماوات والأرض وفرارا من نار تلظى لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم.
سنأتي إلى هذا الأمر بعد قليل بإذن الله تعالى. لكن سؤال شيخنا الفاضل من خلال منهجية التحرير أو قل معالم التحرير التي قادها طالوت مع قومه وجنوده لتحرير فلسطين، هل بالضرورة أن نمر بتلك التفاصيل الدقيقة التي مروا بها بحكم الواقع أو واقع الأمة الذي يحوي الغث والثمين في هذا الوقت أو في ذلك الوقت الذي عاشه طالوت وجنوده؟
إن الأمم إذا تشابهت لزم المرور بنفس المعالم، لكن إذا اختلفت الأحوال، يعني خذ مثلا في معركة بدر حينما وجد الصحابة أنفسهم مستدرجين لمجابهة ولم يخوضوا قتالا من قبل، كان بعضهم كارها، وقال الله في هذا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. لكنهم يوم الحديبية وقد كانوا محرمين وكانوا مجموعة عزلاء ليس معهم إلا سلاح الراكب وهم في عقر دار عدوهم، حينما طلب إليهم أن يتوقفوا عن بيعة القتال وأن يفكوا إحرامهم كرهوا ذلك وطمعوا في أن يقاتلوا. إذن تغيرت الأحوال، تغيرت المفاهيم والعقائد والتعبئة الفكرية، فصار المكروه عندهم هو ترك القتال وليس الإقبال على القتال. من هنا بمقدار ما تكون جاهزية الأمة بمقدار ما تختصر المعالم.
جيد، يعني من الممكن أن نستفيد من بعض المعالم التي خضى بها طالوت معكم.
لا شك في ذلك.
جيد شيخنا الفضل، يعني ما الفائدة من الجهاد إذا كانت القيادة المناط بها التحرير وقيادة الأمة والجيل غير مقتنعة لا بالتحرير ولا حتى بالجهاد في سبيل الله عكس بنو إسرائيل أو بني إسرائيل مع طالوت أو مع نبي لهم؟
إن الجهاد في سبيل الله فريضة تمثل ذروة سنام الإسلام، وهي كما هي مسؤولية القيادة هي مسؤولية الشعوب. إن الله عز وجل قال في هذا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فإذا ابتليت الأمة أو الشعب في حقبة من الحقب بقيادة مهزومة نفسيا كهزيمة الجيل الأول من بني إسرائيل في زمن موسى،
نعم،
الذين قالوا له إن فيها قوم جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، إذا كانت هذه سمة جيل وصل إلى القيادة بطرق غير شرعية فإن هذا لا يوفي الشعوب من أن تأخذ بزمام الأمر وتتخطى قيادتها، لأنها تتعامل مع ربها قبل أن تتعامل مع القيادات المطبوعة أو المنبطحة.
نعم.
ولهذا فإننا نسأل يوم القيامة عن أفعالنا، فعلينا أن نفعل المستطاع والله عز وجل سيبارك فيه وسيجعلنا قادرين على تخطي ذلك. ألم ترى في واقعنا إلى أن القيادة التي أبرمت اتفاقية أوسلو منذ عام 93 وجاءت في عام 94 لتمنعنا من المقاومة ك كيف حينما تأتى لنا في انتفاضة الأقصى أن ننطلق في مقاومة الاحتلال، قد استطعنا في غزة أن نطهرها من الاحتلال بطرده في أقل من 5 سنين. وهكذا الشعوب التي تأخذ قرارها بيدها وتستفيد من تجاربها السابقة ستختصر الزمن، لأن انتفاضة القدس قد اختصرت انتفاضة المساجد. الأولى استمرت 7 سنين، الثانية 5 سنين، اليوم هناك انتفاضة في القدس والضفة الغربية وعموم فلسطين اسمها انتفاضة القدس. ظني أنها ستختصر تجربة غزة في كنس الاحتلال والقضاء على الفلتان في أقل من 5 سنين إن شاء الله. هكذا أملنا، لأنها لا تنطلق من فراغ، إنما تنطلق من تجربة انتفاضتين سابقتين
بإذن الله تعالى. طيب شيخ الفضل، يعني قبل قرن من الزمان ابتليت أمتنا بالتي فتاهت عن دينها وانسلخت عن عقيدتها وأخلاقها ولغتها وثقافتها، ولذا كانت العقوبة الإلهية بضياع الشعوب وتمزقها، وتوج هذا الضياع طبعا بسقوط فلسطين في عام 48. السؤال، هل تي هنا قبل قرن من الزمان يشبه تيها بني إسرائيل مع موسى عليه السلام؟ وهل الاعتبار بما حدث لهم في سيناء بعد نكوصهم عن فريضة الجهاد وعدم دخولهم الأرض المقدسة، ثم بعد ذلك تعافيهم من ذلك الذل بعد مجيء جيل كامل جديد قاد التحرير، هل يمكن أن نقيس تلك الحالة على حالتنا اليوم؟
إن الله عز وجل يتعامل مع عباده بالسنن.
نعم.
وبناء عليه فإن الأمة إذا فقدت إيمانها أو ضلت طريقها في مسألة الإيمان بالله واليوم الآخر، ولم تهتدي لمعالم التحرير، وراحت تلهث وراء شرق أو غرب، تكون بالفعل قد دخلت في مرحلة تيه لن تخرج منه إلا إذا جاء جيل جديد بوعي جديد يرد الجهاد سيرته الأولى ويتعامل مع سنن الله بوعي، عندئذ تخرج الأمة من فترة التي. أقول لك بكل صراحة إن قيام الاحتلال عام 48 تزامن مع ضلال الأمة عن عقيدة الإيمان إلى عقيدة القومية، وهذا قزم القضية من بعدها الإسلامي وحصرها في بعدها العربي، وكان ذلك بمؤامرة إنشاء جامعة الدول العربية.
نعم.
ثم تقزمت القضية أكثر بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية لتصبح القضية قضية الفلسطينيين وحدهم دون العرب، وبناء عليه فحصر القضية في الفلسطينيين كان جريمة، واستبدال عقيدة القومية بعقيدة الاشتراكية أو باليسارية والإلحاد أو حتى بالعلمانية في مرحلة السبعينات والثمانينات، وإلى اليوم هناك فصائل لازالت تؤمن بالتحرير تحت راية اليسارية أو العلمانية.
نعم.
كل هذا جعل الشعب يدخل في فترة تيه استمرت 40 سنة بالتمام والكمال،
من 48 لـ 87
لـ 87، حيث في آخر 87 انطلقت المقاومة بالحجارة ومن المساجد، وبالتالي عاد الجهاد سيرته الأولى،
والصحوة الإسلامية كذلك.
والصحوة الإسلامية التي بدأت في آخر السبعينات وتفشت في الثمانينات هي التي ساعدت على صمود الشعب رغم محاولات الاحتلال بوأد الانتفاضة الأولى من خلال التوسع في الاعتقال أو تكسير العظام أو إبعاد القيادات أو ما إلى ذلك. كل هذا فشل في 7 سنين، واضطر أن يبحث في الإرشيف عمن يعينه على ذلك، ففوجئنا بمقاولة أوسلو التي تعهد فيها أصحاب التيه بمساعدة الاحتلال على وقت الانتفاضة الأولى. ومن هنا تلك المدة 40 سنة بالتمام والكمال. اليوم منذ انتفاضة المساجد عدنا سيرتنا الأولى في عام 87، ولن تمر 40 سنة إلا ونكون قد حررنا فلسطين بالكامل إن شاء الله. آية ذلك أننا بانتفاضة القدس تمكننا في 5 سنين من تحرير قطاع غزة بطرد الاحتلال والمستوطنات منه. ومنذ 2005 حتى 2014، أي في بضع سنين، كنا قد فزنا في الانتخابات التشريعية وقضينا على الفلتان وصمدنا في حرب الفرقان وانتزعنا أسرانا في صفقة وفاء الأحرار وأفشلنا الاحتلال في حجارة السجيل وقلبنا نظريته الأمنية رأسا على عقب في العصف الماكول، وكل ذلك يظهر فيه أننا نستفيد من تجربتنا السابقة في إبداعات قتالية جديدة منطلقين من الإيمان بالله والرغبة في جنة عرضها السماوات والأرض. وأظن أنه في بضع سنين من تاريخ العصف المأكول سنكون قد تمكننا إن شاء الله من تحرير فلسطين. لهذا العقد القادم، عقد العشرينات من القرن 21، لن يظل هناك احتلال، سواء قلنا إن الاحتلال سينتهي في بداياته أو في نهاياته. إن الاحتلال منذ عام 2000 وإلى الآن لم يتقدم شبرا واحدا، وهو يتأخر. هرب من جنوب لبنان، هرب من جنوب فلسطين، حاول الرجوع إلى جنوب لبنان ففشل، حاول الرجوع إلى جنوب فلسطين عبر 3 حروب ففشل. ولهذا الآن الاحتلال غاية ما يتطلع إليه هو أن يحتفظ بما وراء الجدار ناصبا القباب الحديدية وما إلى ذلك، لكن أن له أن يفلت من بأس الله وبطشه عبر عباد لله أولي بأس شديد، تكفل الله أن يبعثهم عليهم إلى يوم القيامة ليسومهم بهم سوء العذاب
بإذن الله رب العالمين. شيخنا الحبيب، يعني في نهاية الأربعينية الثانية التي قادها يوشع بن نون في فتح بيت المقدس وبلاد فلسطين والأرض المقدسة، يعني تشرب يوشع بن نون ومن معه العقيدة، عقيدة التوحيد السليمة الصحيحة، لذا أخذوا بالأسباب وفتحوا فلسطين، وأوقف الله تبارك وتعالى لهم الشمس لتكون معهم يعني في فتح فلسطين. السؤال، ما هو أثر تشرب عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر على المجاهدين في سبيل الله وعلى طريق الجهاد بشكل عام؟
الجواب باختصار في قوله تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إذ إن هاتين الآيتين من سورة التوبة التي تحدثت عن غزوة تبوك، تلك التي وقعت في العام 9 من الهجرة، تشير إلى أن المؤمنين بلغت بهم التعبئة والتحريض درجة أن ينطلقوا إلى الصدام مع الروم، أكبر قوة مادية في ذلك الزمان، دون أن ينتظروا أن يؤذن لهم في الخروج. أما المنافقون فكانوا يأتون يستأذنون في الخروج عسى أن يرفض الإذن لهم، ولهذا فإن كثيرا منهم قعد مع القاعدين دون أن يؤذن لهم في ذلك. المهم في الموضوع أن هذه العقيدة هي أمضى سلاح، وهي من أكبر المعالم في التحرير. انظر إلى قلة القلة التي صمدت مع طالوت، ماذا كان أهم صفاتهم؟ قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، بل إن القرآن حينما حرضنا على الجهاد قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام عند نقطة الصفر يقول لصحابته: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وكان بعض الصحابة يعبر عن هذا حينما يقول إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد.
نعم.
هذا فيما يتعلق بعقيدة الجنة. وأما فيما يتعلق بعقيدة النار فإن الله عز وجل قال: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يعني لو كانوا يفقهون لاتقوا حر جهنم باحتمال حر الدنيا، لأنه لا قياس بين حر جهنم وحر الدنيا. إذن هذه الآية تعبئنا بأننا حينما نقاتل عدونا لتحرير أسرانا ومصرانا، تحرير بلادنا والعباد، بدافع الجنة من ناحية وبدافع الزحزحة عن النار والإفلات منها من ناحية أخرى. ألم تر إلى بعض الصحابة حينما كانوا في سرية وأمرهم قائدهم أن يجمعوا حطبا وأن يججوا نارا ثم أمرهم أن يقتحموها فرفضوا وقالوا إنما خرجنا نجاهد فرارا منها. فدل هذا على أن عقيدة اليوم الآخر، عقيدة الجنة والنار، من أكبر المحرضات على الاندفاع للقتال، خاصة وأن القرآن الكريم جعل هذا هو الطريق الوحيد للجنة حينما قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وهو حقيقة البيعة بيننا وبين الله حينما قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فجعل الاندفاع للمعركة التي نقتل بها بعض عدونا ويقتل بعضنا المحرض عليها أنها الجنة التي دفعها الله ثمنا لأرواحنا وأموالنا.
بارك الله فيك، جزاك الله خير شيخنا. يعني ونحن نعيش هذه الذكريات، ذكرى الإسراء والمعراج وذكرى النكبة، من الجميل أن نربط ما بين هذه الأمور، يعني بين يدي رحلتي الإسراء والمعراج، وجميل أن نسميها رحلتين وليس رحلة واحدة. تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لسلسلة من العذابات والمتمثلة طبعا بالحصار ووفاة عمه وزوجه وتسلط قريش ورده من قبل أهل الطائف بأشد أنواع العنف والاضطهاد. وقد كانت في ذلك الوقت فلسطين والأقصى تحت الأسر الرومانيين أو الروم يعني، تمام. فهل من وجه أو هل من وجه شبه بين ما تعيشه الأمة اليوم من تمزق وحصار واضطهاد وبين ذاك الظرف الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نستفيد مما رآه نبينا من آيات ربه الكبرى في مواجهة الاحتلال وتحرير فلسطين؟
أولا أوافق على تسميتها رحلتين.
نعم.
لأن الله عز وجل عرض الرحلة الأولى في سورة الإسراء وعرض الثانية في سورة النجم.
نعم.
فدل على أنهما رحلتان بل معجزتان. هذه نقطة أولى. أما النقطة الثانية فهي أن الظروف السياسية التي اختار الله أن يصطحب نبيه في تلكما الرحلتين تشبه ظروفنا الحالية.
نعم.
حصار منذ 10 سنوات يلفنا اليوم، القريب والبعيد يرمينا عن قوس واحدة، يعني ما أشبه رد الطائف الذي كان أسوأ من رد قريش بحصارنا من قبل بعض الأنظمة العربية الذي يكاد يكون أسوأ من حصار الصهاينة وحصار بني الجلدة في السلطة الفلسطينية.
نعم.
من هنا هذه الظروف التي تجمعت علينا، هذه كل هذه الأزمات أو الظلمات، تجيء معجزتا الإسراء والمعراج لتكون بارقة أمل. ذلك أن الله عز وجل أراد أن يري نبيه بعض آياته الكبرى التي كان يؤمن بها بعلم اليقين، لكنه أراد أن تكون في هذه الليلة عين اليقين، بحيث يقايس نبينا عليه الصلاة والسلام بين القوى التي تواجهه، تحاصره، تضطهده، ترفض أن تعطيه النصرة، بل تكون سيئة التعامل معه كثقيف، وحينما يرى ملكوت السماوات والأرض فيحس بأن قوى الأرض ليست أكثر من عناكب اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ماذا يمكن أن يفعل ألف من قريش في ساحة بدر أمام ألف من الملائكة مردفين، القائدهم جبريل الذي لو استوى على هيئته التي خلقه الله عليها كما راه ليلة المعراج يسد أفق الشمس، وهو واحد من الملائكة وليس أضخم الملائكة. معنى ذلك عندما يطمئننا الله بوجود ألف من الملائكة أو 3000 أو 5000 في الميدان والملائكة يراها عدونا ونحن لا نراها، وقد شهد الصهاينة في معارك الشجاعية وغيرها في الحرب الأخيرة أنهم كانوا يرون مقاتلي حماس بطول 3 أمتار وأنهم يطلقون عليهم النار فلا يموتون. هذا يعني أنهم أن الملائكة كانت تتجسد لهم ويرونها رأي العين، ليقذف الله بهذا الرعب في قلوبهم تحقيقا لقوله سبحانه سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ومن هنا فحين تحصن نبينا عليه الصلاة والسلام بالآيات الكبرى أو برؤية الآيات الكبرى انتقل لإقامة الدولة والخلافة في المدينة المنورة، ولم يأبه لا بصراعه مع اليهود في داخلها ولا مع المنافقين من ناحية ولا مع القوى الشركية من قريش وغطفان وثقيف ولا من مكائد يهود خيبر. كل هذا يعني خاض المجابهة معه في فترة الدفاع يعني متسلحا بالعقيدة بعامة وعقيدة رؤية الآيات الكبرى من ناحية أخرى. واليوم نحن لإيماننا القاطع بأن رؤية الآيات الكبرى تمثل تعبئة لنا حين نعلم أن قوى مخبوءة في الكون في السماوات العلى عند سدرة المنتهى، هذه القوى هي من جنود الله التي لا يعلمها إلا هو، وهي مرصودة لتكون جنود احتياط معنا إذا أخذنا بأسباب الانتصار أنزل منها ما شاء لينصرنا بذلك. نخوض معاركنا مهما قل عددنا أو عدتنا غير هيابين لاطمئناننا إلى معية الله وإلى أنه سيمدنا بما يكفي من جنود السماوات والأرض.
بارك الله فيك. لكن السؤال، هل هذا هو السر الذي اختصر به النبي صلى الله عليه وسلم الزمن في إقامة الدولة الإسلامية في أقل أو يعني في حدود 23 عاما وليس في 40 عاما يعني كما حدث مع بني إسرائيل أو غير ذلك من السنن الأخرى؟
لا شك أن هذه الأمة مباركة،
نعم،
وأن النبي عليه الصلاة والسلام بالقياس إلى إخوانه السابقين كان أفضلهم وكانت أمته أفضل الأمم، بمعنى أن الله اختار لنبيه من الأصحاب والحواريين ما لم يفوز به أي من إخوانه السابقين. ومن هنا كانت التعبئة التي أخذوها جعلت مثلهم كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، بمعنى أن الواحد ما يكاد يدخل الإسلام كعود زرع ضعيف فيغذى بالعقيدة والفكر والسلوك والأخلاق، إذا به يستغلظ سريعا ثم يستوي على سوقه ليصبح راحلة تحمل لواء الدعوة وتناصر الزارع الأول بما يغيظ الكفار، كيف يصنع هؤلاء خلقا آخر ولا يلينون أمام الابتلاءات ثم يخوضون المجابهات بإمكانيات متواضعة كالأسود في الميدان. إن هذا هو الذي اختصر الزمن قديما واختصر الزمن حديثا. يعني نحن بدأنا نقاتل بالحجر في الانتفاضة الأولى على رأس 7 سنين كانت الدولة الاحتلال إذا صح التعبير التي تزعم أنها أقوى قوة مادية في الشرق الأوسط وتعد خامس قوة في العالم كانت تعجز أمام شعب أعزل طور إمكانياته من الحجر إلى السكين إلى الـM16 إلى الأحزمة الناسفة وجيش الاستشهاديين في 7 سنين. الانتفاضة الأولى كنست الاحتلال في 7 سنين، الثانية في 5 سنين. وبناء عليه فإن دخول العقيدة والدين سلاحا في المعركة يرهب الله به عدوه وعدونا، لأنهم يعلمون أنهم يواجهون أناسا حريصين على الشهادة بأكثر من حرصهم على الحياة، اعتقادا من أن بوابة الحياة هي الشهادة. فالشهادة ليست موتا، إنما هي الانتقال من حياتنا الزائفة حياة الشقاء إلى الحياة الخالدة حياة النعيم المقيم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
بارك الله فيك شيخنا. هل من الصواب أن نعبئ في الجيل القادم دراسة الإسراء والمعراج كتاريخ أو أم كعقيدة وسلاح؟
إذا تحدثنا عن رحلتي الإسراء والمعراج كمعجزتين، المعجزات مصنفات في العقائد، وبناء عليه حينما نرفع هذين الحدثين إلى مستوى العقائد فإننا نضعهما في المقام الصحيح، لأن رؤية الآيات الكبرى لم يكن هذا للنزهة ولا لمجرد التسلية، كان تعبئة إيمانية من نوع خاص ليتأهل نبينا عليه الصلاة والسلام لمجابهة التحديات التي تواجهه بعد الهجرة وإقامة الدولة. آية ذلك، يعني الدليل على ذلك، هو أن سيدنا موسى الذي كان مطاردا لفرعون مطلوبا رأسه وهو من شيعة استضعفها فرعون يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم، كان مطلوبا منه أن يذهب إلى فرعون ليقول له هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني تعال كن تلميذا عندي واطلق سراح بني إسرائيل. هذه مهمة عصيبة وعسيرة، كيف واجه سيدنا موسى؟ إنه برؤية الآيات الكبرى، لأنه قال له وما تلك بيمينك يا موسى، إلى أن قال واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. فلهذا نحن في حاجة إلى تعبئة الجيل بالعقيدة بعامة وعقيدة الآيات الكبرى التي رآها نبينا عليه الصلاة والسلام رأي العين ورأي القلب، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما زاغ البصر وما طغى. نحن في حاجة إلى تعبئة الجيل بها، أن نقول لهم إن الله معنا الذي له العرش العظيم وله من الملائكة 70,000 في كل يوم يحجون لا يعودون إلى يوم القيامة، يحجون إلى البيت المعمور، كل هؤلاء رصيد لنا إخواننا في التسبيح بحمد ربنا بالعشي والإبكار، بل إنهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وفضلا عن القوى المخبوءة الأخرى التي لا يعلمها إلا الله، خذ مثلا النعاس الذي جعله الله جنديا نصرنا به في ليلة بدر، وجعل نصرنا به الليلة التي أعقبت أحد قبل أن ننطلق إلى حمراء الأسد، قال الله إذ يغشيكم النعاس أمانة من ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا. النعاس ظاهره أنه سبب هزيمة غفلة، والله يقول ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، لكن الله جعل هذا سبب انتصار. ليه؟ لأنه إذا نام الجندي ذهب خوفه ونشط جسده، فانطلقوا في هذا بكل قوة واقتدار، بينما الخائف الذي أهمته نفسه لا ينام فلا يحصل له الأمن ولا تحصل له الراحة.
فتح الله عليك شيخنا الفاضل. يعني يتساءل البعض بقوله هل يعقل أن نفكر ونخطط لتحرير القدس وفلسطين ونحن في حصار وأزمة اقتصادية وشدة نحياها ما بين الفينة والأخرى، والحصار الذي نحياه هنا على وجه التحديد في غزة أكبر دليل. فيسأل مرة أخرى فيقول: وهل غزة وحدها تتحمل أعباء التحرير أم أن الأمة بكاملها يجب أن تشارك بكل إمكانيات؟
هذا السؤال يعني يطرحه المتفلسفون.
نعم.
إننا في عام 2006 كنا محاصرين وقضينا على الفلتان في عام 2007، وفي عام 2008 و2009 كنا محاصرين وصمدنا في حرب الفرقان، وفي حجارة السجيل كنا محاصرين، وفي العصف المأكول كنا محاصرين وحققنا إنجازات كبرى، لأن الحصار وإن كان ضرا في الظاهر إلا أن الله عز وجل جرت عادته أن يخبئ الخير في الضر، وأن يخبئ النعم في النقم، وأن يخبئ المنح في المحن.
نعم.
إنه ليس مطلوبا منا إلا أن نعد ما استطعنا من قوة مهما كانت هذه القوة متواضعة، وأن نتوكل على الله لا على القوة، وأن نخلص جهادنا لله. عندئذ فإن الله متكفل أن يرهب عدونا بتلك القوة مهما كانت متواضعة، وأن ينصرنا بما شاء من جنود السماوات والأرض. وعندئذ نحن وإن كنا مستضعفين ماديا لكننا لسنا مستضعفين حقيقة، لأننا نأوي إلى ركن شديد.
نعم.
هو الله القاهر فوق عباده. إذا قال صهاينة من خلال الطيران وإن فوقهم قاهرون، فإننا نقول وإننا مرتبطون بالله القاهر فوق عباده وفوق الصهاينة كذلك. من هنا هذه التعبئة الإيمانية تعوضنا عما عندنا من النقص المادي بسبب الحصار. ولهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. إذا استنفذنا طاقتنا فإننا سننتصر رغم وضاعة إمكانياتنا، لأن الله متكفل لنا أن يكمل قوتنا بحيث نصبح الأقوى في الميدان من حيث يعلمون أو لا يعلمون.
فتح الله عليك وبارك الله فيك. أخيرا شيخنا الفاضل، ماذا عن الإفسادتين الأولى والثانية التي تحدثت عنها سورة الإسراء أو صدر سورة الإسراء؟ هل نحن مقبلون على مشارف الثانية أم الأولى، أم بين الإفسادتين هناك تداخل؟
أنا لا يهمني الرقم بمقدار ما يهمني أنها سنة إلهية في بني إسرائيل.
نعم.
حين قال: وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وسنة الله أنه متى أفسد قوم سواء كانوا صهاينة أو غيرهم فإنهم يكونون قد نسجوا أكفانهم بأيديهم. قال سبحانه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لكن بني إسرائيل المفسدين على الدوام، هؤلاء سيتميزون مرتين في التاريخ بأن يستغلوا الفساد في الوصول إلى العلو الكبير. وعندئذ تحيق بهم هذه السنة وتجعلهم أحق الناس بها، فتتهيأ الفرصة لإرسال عباد لله أولي بأس شديد عليهم للقضاء على فسادهم. المؤرخون والمفسرون خاضوا كثيرا في هذا، يعني أنا ما أميل إلى تبنيه واحد من رأيين. الرأي الأول وتبناه الدكتور أحمد نوفل هو أن الإفسادة الأولى في أرض المسجد الحرام والثانية في أرض المسجد الأقصى، ويشير بهذا إلى قدرة اليهود على تجنيد قريش وغطفان وثقيف في معركة الأحزاب، وبذلك يكون اليهود قد علوا في أرض المسجد الحرام علوا كبيرا يوم استطاعوا تجنيد العرب لتحقيق مؤامراتهم في القضاء على الإسلام في معركة الأحزاب.
نعم.
تلك التي كانت تمثل يعني أقصى علوهم، ولهذا بعد ذلك يعني كانت نهايتهم عبر القضاء على بني قريظة وعبر تركيع خيبر، وبذلك يكون آخر المعاقل اليهودية قد زالت. والثانية هي التي نحن بصددها. أما الرأي الآخر فهو رأي الدكتور عمر سليمان الأشقر، يقول إن الإفسادتين متداخلتان، بمعنى أنه يفسدون في أرض المسجد الأقصى فيرسل الله عليهم عباده أولي البأس الشديد يجوسون خلال ديارهم، بمعنى يخترقون الحواجز الأمنية والخطط الأمنية عبر عمليات استشهادية تصل إلى عمق المدن الفلسطينية وتضرب الاحتلال في قلبه، ثم يتمكن الاحتلال بتقليص هذا الجوس خلال دياره بأن ترد لهم الكرة عبر إمدادهم بأموال من الدول المانحة وبنين عبر الهجرات اليهودية إذ يجاء بهم لفيفا، فيستطيعون تحجيم المقاومة التي استطاعت أن تجوس خلال ديارهم، ويعودون إلى العلو والفساد. وعندئذ تكون الجولة الثانية التي يقضى فيها على وجودهم عبر ثلاث مراحل: الأولى إساءة وجوههم، والثانية الوصول إلى المسجد الأقصى كما دخله الفاتحون أول مرة، والثالثة تثبير علو بني إسرائيل.
لا.
وأنا باعتقادي أن الثلث الأول قد تحقق في المعارك السابقة، وسأنا وجوههم. انتفاضة القدس اليوم ستوصلنا إلى المسجد الأقصى، ويبقى التثبير، وهذا التثبير تشارك فيه أمتنا حينما تكون الساحات الخارجية ردءا لنا في سيناء والجولان والضفة الشرقية ولبنان والبحر والبر والجو وما إلى ذلك، بعد أن تكون الشعوب قد أنهت صراعها مع رموز الحكم الجبري والديكتاتوريين في الحكم، وتأهبت لتشارك في شرف تحرير فلسطين قريبا إن شاء الله.
اللهم أمين، وأن يستخدمنا ولا يستبدلنا. اللهم أمين.
آمين.
في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا فضيلة الدكتور يونس الأسطل، عضو رابطة علماء فلسطين وكذلك عضو المجلس التشريعي الفلسطيني. بارك الله فيك شيخ حبيب، وجعل ذلك في ميزان حسناتك. اللهم أمين. الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل حسام مبارك، ومن التقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.